السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم جميعا معنا في حلقة تانية، حلقة تنويرية عن الوضع في السودان حاليا. ونبدأ حديثنا أول حاجة نسأل الله الرحمة والمغفرة لشهدانا، وأيضا نسأل الله أن يمن السلام والأمن على بلادنا الحبيبة. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. معانا اليوم شخصية سودانية سياسية معروفة جدا لدينا. اليوم لقانا حيكون مع الأستاذ مبارك الفاضل، وأنا من أمس وضحت يعني بوست وسألت الناس إنه إذا ممكن يكتبوا لي الأسئلة العزين السيد مبارك الفاضل المهدي يجيب عليها بصفته شخص سياسي عاصر في السنوات الماضية، عاصر الكثير من ما يحدث في السودان وله علاقات داخلية وعالمية، ويعني ملم بالشأن السوداني. فأول حاجة خلونا نرحب بأستاذنا الفاضل الأستاذ مبارك. السلام عليكم أستاذ مبارك. السلام عليكم أستاذ مبارك. أستاذ مبارك الفاضل، هل تسمعني؟
عليك السلام الأخ أستاذ سعد، والسلام عليكم، كيف الحال؟
الحمد لله، الحمد لله
في خير حال. المنبر والإخوة المشاركين فيه.
الله يخليك.
أنا سامعك، أنت سامعني؟
أنا سامعك، سامعك كويس جدا. أنا الخط كان يتأخر شوية، لكن الصوت يتأخر قصدي، لكن حسي أنا سامعك كويس.
أنا سامعك، أنت سامعني؟
نعم نعم، أسمعك جيدا. فنحن حاليا طالعين موجودين على الفيسبوك وعلى اليوتيوب وايضا على التويتر.
شكرا جزيلا وتحياتي لك وللإخوة معك.
الله يخليك ويحفظك. انا اول سؤال صراحه درس لك لو يا استاذ مبارك الفاضل هو على الصعيد الشخصي لك انت. السيد مبارك الفاضل، ما هي مساعيك الان لحفظ دماء اهلنا في السودان، وهل هي مساعي فرديه ام باسم الحزب؟
نعم، للأسف الشديد الآن الدعم السريع لا توجد لديه قيادة للاستماع إلى أي مساعي. القائد المؤسس محمد حمدان دقلود يعني توفى متأثرا بجراحه، وأخيه عبد الرحيم هرب من السودان، وتقريبا الصف الأول والصف الثاني مات في المعارك، والآن لا توجد جهة في داخل الدعم السريع يمكن أن تستمع إلى أي جهة لوقف الحرب، لأن كيبة عشائرية قائمة على مجموعات عشائرية ومجموعات من خارج السودان. لكن نحن ننسق مع بعض الإخوة الذين لديهم علاقات مع هؤلاء في السودان حتى يتحدثوا إليهم لإيجاد وسيلة لوقف الحرب القائمة الآن، لكن هناك صعوبة حقيقية في التوصل إلى أي اتفاق في غياب وجود قيادة للدعم السريع.
في سؤال وصلني من تويتر بيقولك ليه انت الشخص السياسي الوحيد المصر على انه حميدتي توفى، مع انه في فيديوهات بتطلع، في مرات كلمات بتنزل، فالناس بيسألوك بيقولك ليه انت عندك الاصرار ده على انه السيد حميدتي توفى؟
لانه احنا عندنا نفوس كبير في دارفور، عندنا مؤيدين من القبائل التي شاركت في الحرب الحالية، ولذلك عندنا ناس في داخل الدعم السريع. وصلتنا المعلومة عن ما حدث، وأيضا تقييمي للوضع الذي وصل إليه الدعم السريع أكد لي المعلومة بغياب القائد، لأنه عندما قدمت أمريكا منبر جدة لوقف الحرب فكان هدف أمريكا هو إيجاد مخرج للدعم السريع ليبقى في الساحة السياسية، ولكن عدم وجود قاعدة الدعم السريع يعني جعل أنه ليس هناك استفادة من هذا المنبر لوقف الحرب، ولكي يلعب الدعم السريع دورا سياسيا وعسكريا في السودان من خلال تسوية سياسية. فإذا لدينا معلومات داخلية، لدينا تقييم للوضع داخل الدعم السريع وما آل إليه الحال، وكل هذا أكد لنا أن قائد الدعم السريع قد توفى متأثرا بجراحه، ولذلك كان من المهم أن نعلن ذلك، لأنه أيضا هذا بيؤثر على مسار الحرب ويجعل كثيرين من الذين راهنوا على الشخص أنهم يدركوا بأنه لم يعد موجود، وبالتالي تتوقف الأعداد التي ستكون يعني متحمسة لدخول هذه الحرب نتيجة لوجود هذا الرجل الذي هو كان يمثل الكاريزما والقيادة والممول للدعم السريع.
طيب أستاذ مبارك، شكرا لك. أنا حشغل لك فيديو هو نفس الحديث الآن اللي أنت تكلمت عنه، وأنت كان ذكرته تقريبا من منذ ثلاثة أشهر كان في قناة سكاي نيوز.
حميدتي ليس الآن سيطر على هذه القوات، فهي تتحرك كما تريد الآن. أنا أقول لك بصدق وبأمانة وبتأكيد هذه المحاولة فشلت. الآن حميتي يريد تدخل المجتمع الدولي لهدنة حتى يستطيع أن يجمع أنفاسه، وحتى يستطيع أن ينقذ نفسه وأخيه وينقذ ما تبقى من قواته حتى يستمر في المشهد السوداني.
صوت ما مش واضح.
نعم، انت كان ذكرت انه نعم قلت الحرب انتهت. قلت الحرب انتهت، وحاليا حميدتي يبحث عن مخرج، ونحن شايفين انه حاليا في الثلاث شهور كلام ده، لو ثلاث شهور يعني حاليا نفس الشيء، في حرب موجوده المواطن. نعم
الحرب طبعا من ناحيه الهدف الرئيسي الذي جاء بالحرب هو الاستيلاء على السلطه. هدف الاستيلاء على السلطة فشل. أنا الآن أعتبر الحرب بدون هدف سياسي أو هدف عسكري، وتحولت إلى جيوب تنهب ممتلكات المواطنين. يعني الآن لا، يعني صحيح هناك بعض المعارك يتجمعوا ويهجموا على المدرعات على غيرها، ولكن في عموم الحرب الآن 80% هي في مواجهة المواطنين. يعني ممتلكات المواطنين، منازل المواطنين، طردهم من منازلهم، سرقة ممتلكاتهم، سرقة البنوك. لأن طبيعة هذه الميليشيا يعني فيها عدد كبير جدا من الأجانب الذين وطنوا في عهد الإنقاذ، وأجانب عادوا دخلوا على هذه الحرب من الخارج، وهي مجموعات مقسمة، كل مجموعة لديها يعني آمر. لا يوجد جيش نظامي بمعنى الجيش النظامي، ولذلك الآن لا يوجد هدف لهذه الحرب عسكري أو سياسي، الهدف هو فقط السرقة.
طيب يا أستاذ مبارك، نحن حاليا بنشوف استماتة قوات الدعم السريع على أرض الواقع، واليوم بنتكلم إحنا عن إنه هجوم على السلاح المدرعات. فهل إنه في تفكير لنهب مثلا سلاح المدرعات من الدعم السريع؟ ما هي الفائدة يعني؟ ليه إذا الموضوع أصبح نهب وسرقة، ليه ما تكون بس على مستوى البيوت والسيارات وكذا، والناس دي تطلع وينتهي الموضوع؟ ليه مواصلين في استماتة بما أنه هناك ما في قيادة للدعم السريع، ما في بقت استراتيجية واضحة؟
20% من القتال هو ضد الجيش، و80% في مواجهة المواطنين. نعم، هناك مجموعات تتجمع للهجوم على معسكرات للقوات المسلحة، وهذه هي المجموعات المستنيرة وسط دعم السريع، اللي هي أبناء أولاد منصور، أولاد المهرية الذين ينتمون إلى عشيرة دقلو وغيرها، وهم يستهدفون بذلك ورقة لمساومة القوات المسلحة على مستقبلهم. فما زالت هناك مجموعة داخلهم تبحث عن مستقبل عسكري وسياسي، ومن أجل ذلك تحاول أنها تحتل أو تسيطر على معسكر من معسكرات القوات المسلحة، تستطيع عبره أن تتسلح وأن تجد آليات للقتال، وهذا يفسح لها المجال للمساومة. فهناك إخوة محمد حمدان دقلو وعشيرته، والآن هم يتحدثون مع المجتمع الدولي ويتحدثون مع المجتمع الإقليمي على أن لديهم شروط مرتبطة بهيكلة الجيش ومرتبطة بهيكلة الدولة الحكومة وغيرها، وهم بالتالي يعني يسعون للسيطرة على بعض المرافق العسكرية لكي يساهموا على دورهم ومستقبلهم في السلطة السياسية. ولكن غالبية القوى
من السياسيين غالبية نعم عفوا
نعم
قلت لك من القوى السياسية خلف
نعم
من هي القوى السياسية من كأفراد الواقفة خلف الموضوع ده يعني داخليا وخارجيا؟
هم طبعا حلفاء لمجموعة المجلس المركزي للحرية والتغيير، وهذا ليس سرا، يعني هم يتحركون سويا في جولات أفريقية. قبل أيام كان هناك مؤتمر في أديس أبابا سمي مؤتمر الموقعين على وثيقة الاتفاق الإطاري، وده لتبرير وجود ممثلين للدعم السريع في هذا المؤتمر. لكن يعني لم يصبح سرا أنه مجموعة المجلس المركزي هي الآن جناح سياسي للدعم السريع، تجد تمويلا منه قبل وبعد الحرب، والآن هي تتحرك مع قيادات من قيادات الدعم السريع، أسرة دقلو وبعض المستشارين لهذه القوات.
نعم، في أيضا تحدثت، أنت قلت أن السيد حمدوك كان جمع 26 شخصية اعتبارية لحل المشكلة في السودان، وتفضلت وقلت أنه أراء السياسيين في حينها، وتحدثت تحديدا قلت عن السيد خالد عمر أنه رفضوا تماماً أي حلول بما أنه ما قام به البرهان هو انقلاب. فهل نحن لسه دائرين في نفس الدائرة؟ يعني كانت العقلية السياسية الموجودة قبل الحرب هل هي نفسها الموجودة حالياً؟ وهل هم نفس الأشخاص؟
نعم، أنا تحدثت عن اجتماع تم مع البرهان في 16 نوفمبر بعد الانقلاب، وشاركت فيه حوالي 34 شخصية سياسية، وكان الهدف من الاجتماع هو التوصل إلى حل للعودة عن الانقلاب والعودة إلى المسار السياسي، وفعلا تم الاتفاق على ذلك. وكانت وثيقة 21 نوفمبر التي وقع حمدوك والبرهان، ولكن حمدوك لم يستمر لأنه ظل ينظر إلى مجموعة الحرية والتغيير لتشكيل الحكومة، ولكنها قاطعته ودخلت عليه ضغوط أسرية وغيرها وغادر السودان. الآن المجموعة نفسها التي أثارت لغط كبير بعد ثورة 2019 بأنها هي قوى الثورة وأنها عندها الأحقية للحكم، اللي هي مجموعة إعلان الحرية والتغيير التي انقسمت طبعا على نفسها ثلاثة انقسامات. الانقسام الأول هو خروج الحزب الشيوعي خروج حزب البعث العربي الاشتراكي، ثم الانقسام الثاني هو خروج الحركات الموقعة على اتفاق جوبا وحزب البعث السوداني وآخرين، ولكن المجموعة التي ظلت تسيطر والتي وقعت على الاتفاق الإطاري وأتت بوثيقة دستور المحامين الذي يعني ألفته أو كتبته منظمة أمريكية، هؤلاء ما زالوا يصرون على أنهم هم أصحاب الحق في الاستمرار في تولي المسؤولية والحكم، ولذلك هم الآن على اتصالات مع كثير من القوى الإقليمية والدولية التي هي أصلاً كانت تزكيهم للحكم، وما زالوا هم الآن على توافق وتحالف مع الدعم السريع ينسقون مع بعضهم البعض. هناك الآن عدد من المجموعات من النخب المتعلمة في السودان، معظمها خارج السودان ما عدا واحدة، لديهم جهود وأفكار ويعني مبادرات، لكن كلها تدور حول الأجنبي، كلها تدور حول مشاورات تتم في بلجيكا في بروسلز، مشاورات تتم في شاتم هاوس في لندن، مشاورات تتم في نيروبي وفي أديس أبابا، وهناك يعني تخطيط لقيام مؤتمر تحت قيادة الاتحاد الأفريقي كان مفترض أن يكون يوم 25 أغسطس وتم تأجيله ليوم 7 سبتمبر. يعني منتظر أن تدعى له كثير من هذه المجموعات وأن تكون هناك مجموعة من الخبراء، 10 خبراء يكتبون الورقة الرئيسية اللي هي الماستر بلان، ثم يدعى السودانيون بصفتهم الشخصية للمناقشة حول الماستر بلان، ثم يدعى لاجتماع أوسع يتم إيادة فيه الماستر بلان. فللأسف كل المجهودات الماشية هي مجهودات خارج السودان، ما عدا مجهود قامت به مجموعة تسمي نفسها مجموعة تركويت اللي هي مجموعة البروفيسور منتصر الطيب، مجموعة جامعة الخرطوم، عقدت اجتماع يعني إسفيري وتوصلت إلى رؤى وحلول للقضية. هناك مؤتمر عقده قادة الشرق بقيادة الناظر السيد محمد الأمين تريك، واتفقوا على تكوين جبهة وطنية لجمع الصف الوطني، لكن بمعزل عن هؤلاء الاثنين المحاولات الاثنين في داخل السودان، كل المحاولات التي تقوم بها النخب هي خارج السودان.
ده كان واحد من الأسئلة عايز أسأل لك، إنه يعني شيء واضح جدا إنه الأحزاب والمؤثرين والسياسيين إنه التعامل بالكامل خارج السودان، كل المحاورات، وأيضا أنت ذكرت إنه يعني أنت كنت في سافرت أعتقد في واحدة من الدول الأفريقية، أيضا كنت موجود في واحدة من المباحثات، فلماذا يعني ليه
ما يكون في حلول؟ السؤال ما واضح السؤال.
السؤال قلت لك إنه يصل مبارك إنه نعم إنه دي واحدة من الأسئلة اللي كانت موجودة، إنه ليه أن إحنا كسودانيين ما قادرين نتفاهم في مشكلتنا مع بعض، ليه بنستعين بجهات خارجية؟ سمعت السؤال؟
واحدة من المشكلة إيه؟ الصوت ما
لماذا نستعين بجهات خارجية كسودانيين؟ لماذا الاستعانة بجهات خارجية كسودانيين؟
لماذا نلجأ لجهات خارجية كسودانيين؟
نعم
أيوة، هو المشكلة دي بدأت مع الثورة، بدأت مع نجاح الثورة. حصل اختلاف ما بين مجموعة الإعلان الحرية والتغيير وما بين القوات المسلحة وما بين بقية القوى السياسية، وسمح الطرفان بتدخل إثيوبيا وتدخل الاتحاد الأفريقي وتدخل سفراء الأوروبيين والغربيين، وبعد ذلك استبيح الأمر في السودان، إن كان من القيادة العسكرية ومن القيادات المدنية، أصبح الأمر كله في يد القوى الأجنبية. الاتفاق الإطاري صاغته القوى الأجنبية، دستور المحامين اللي نوقش في نقابة المحامين صاغته القوى الأجنبية، كل الحوارات التي تمت عبر الرباعية والثلاثية وغيره، وهذا مؤسف يعني، وهو أدى إلى واحدة من الأسباب التي أدت إلى هذه الحرب، هذه أدت إلى الانقسامات وشجعت هذه الانقسامات وأدت إلى هذه الحرب. الآن آن الأوان أنه كل السودانيين يعني يحزموا أمرهم ويوحدوا صفهم ويحلوا مشاكلهم بأنفسهم، ولذلك نحن الآن مع عدد من قادة المجتمع الأهلي في السودان تواثقنا أن يكون هناك ملتقى لوحدة الصف الوطني ينعقد في أركويت في الأسبوع الأول من الشهر القادم، تدعى له كل القيادات السياسية السودانية والقيادات المجتمعية وقيادات المجتمع المدني والقيادات المهنية للتوافق حول رؤية أو خريطة الطريق للعودة للمسار السياسي المدني في السودان، والتوافق على أسس تشكيل حكومة مدنية تدير البلاد، وأيضا التوافق على وسيلة لإنهاء التمرد ووقف الحرب القائمة، على أن يكون البرنامج الحكومة القادم هو الاقتصاد وإعادة الإعمار والانتخابات العامة. فالآن هناك جهد وطني يجري في هذا الاتجاه.
طيب أستاذ مبارك، حاليا إذا تابعت السوشيال ميديا السودانية حتشوف أنه أكثرية الناس أصبحت تنفر من الأحزاب، يعني أصبحت الأحزاب واحدة من المشاكل السياسية السودانية. فكيف أنه كشعب سوداني كيف الناس تقدر تثق مرة أخرى في الأحزاب وهي اللي وصلتنا أو وصلت السودان للحتة اللي هي فيها حاليا؟
هو حقيقة الستيتمنت دي شوية مجحفة في حق الأحزاب. أولاً الأحزاب هي نفسها ضحية الشمولية، يعني 30 سنة حُظرت وطُردت قياداتها وكوادرها وحُرمت من العمل وغيرها، ونتيجة لذلك الأحزاب لم تستطع أن تجدد قياداتها، لم تستطع أن تعقد مؤتمراتها، لم تستطع أنها تجدد أنفسها. وجاءت الثورة ويعني سيطر على قيادة الثورة مجموعة من الأحزاب الجديدة والمجموعات النخبية من النخب التي ليس لديها تاريخ انتخابي في السودان، وحدث ما حدث الأحزاب الجماهيرية لا علاقة لها بما حدث إلا فيما يتعلق بحزب الأمة القومي، ولكن السيد الصادق المهدي قبل أن يتوفى الله أصدر العقد الاجتماعي واعترف بأنه إعلان الحرية والتغيير والوضع القائم وضع كارثي، وهذه الأحزاب أحزاب لافتات ولا بد من العودة لمنصة التأسيس. فأنا أعتقد دائما الفترات الانتقالية تشهد كثير جدا من الاضطراب ومن الادعاءات من كثير من العناصر التي تدعي أنها تمتلك تفويض وأنها لابد أن يعني تمارس أدوار سياسية وتحكم في الفترة الانتقالية. في عام 85 عندما حدثت انتفاضة 85 كان هناك 69 حزبا، وكان هناك نفس الحالة بتاعت الهرج والمرج، لكن الفترة الانتقالية اختصرت إلى عام، وده ساعد كثير جدا في أنه الجيش يحتوى في مكانه ما يتغول على السلطة. وبعد العام عندما حدثت الانتخابات 69 حزبا انتهت إلى 6 أحزاب، الذين جاءوا تفويض 6 أحزاب و59 حزب تقريبا اختفوا من الساحة. الآن واحدة من الأخطاء هي أنك انت طولت الفترة الانتقالية، فتطويل الفترة الانتقالية انت طمعت العسكريين في السلطة، في نفس الوقت طمعت كثير من المدنيين الذين لا يشعرون بأن لديهم حظوظ انتخابية في أنهم يتصارعوا على السلطة، وكل ذلك أدى بنا إلى هذه الحرب اللعينة التي تحدث، وإلى حالة عدم الاستقرار التي نعيشها، وإلى سوء السمعة التي تحدثت عنها بالنسبة للشباب عن هذه الأحزاب. الحل هو أنك تذهب للمواطنين، تذهب للشعب السوداني، الشعب السوداني ينتخب ممثلي، هؤلاء الممثلين يكونوا حريصون على أهلهم وعلى مناطقهم وعلى خدماتهم وعلى السياسات التي تتم، وبالتالي الحكومة التي تأتي تكون حكومة مراقبة شعبيا ومنتخبة شعبيا ومساءلة شعبيا. وهذه الهيصة التي نراها من كم هائل من الأحزاب والحركات وغيرها لا شك أنها بقيام الانتخابات سوف تنتهي، لأنه الشعب السوداني سيصوت إلى من يرى مناسب أن يمثله، ويعني هذه الهيصة الكبيرة الآن التي تتم، لأنه لا توجد انتخابات، بل يوجد صراع على السلطة بدون تأهيل أو تفويض شعبي، هذه الهيصة ستنتهي لا شك.
كيف سيضع الدعم السريع السلاح يعني ويصل إلى معاهدة أو لصلح مع الجيش إذا غابت القيادات حسب حديثك أنت حاليا؟ الأحزاب معتمدة على ماذا إذا لم تكن هنالك قيادة للدعم السريع في تصورك أنت؟
شوف، الدعم السريع ده الدعم السريع بيحكم قانون 2017 اللي أسس الدعم السريع ده. قانون 2017 بيضع الدعم السريع تحت طائلة قانون القوات المسلحة السودانية، وبالتالي ما قام به الدعم السريع من عملية عسكرية يعتبر تمرد بحكم قانونه وبحكم قانون القوات المسلحة السودانية. الوضع الذي نشأ بعد ثورة 2019 والدور الذي لعبه الدعم السريع في انحياز وحدة القوات الثلاثة، الدعم السريع، القوات المسلحة، قوات جهاز الأمن والمخابرات، وحدة هذه القوات في الانحياز للثورة، أعطى الدعم السريع دورا في التركيبة الانتقالية من الناحية السياسية، دورا في مجلس السيادة، أصبح يوقع مع قيادة القوات المسلحة على الاتفاقات السياسية وغيرها. وبالتالي هذا الدور في تقديري لم يكن للدعم السريع، ولكن هذا الدور استفاد منه قائد الدعم السريع اللي هو الفريق محمد حمدان دقلو. الدعم السريع لم يكن لديه أي شخص آخر يعني لديه دور سياسي غير قائده ومؤسسه الفريق محمد حمدان دقلو. إذا كان الفريق محمد حمدان دقلو ما زال حيا موجودا، يمكن أن يكون له دور سياسي في التسوية التي تتم في نهاية هذه الحرب. ولكن الآن بعدم وجود الفريق محمد حمدان دقلو لم يعد الدعم السريع كقوة عسكرية، ما تبقى منها كقوة عسكرية، له دور سياسي. يعني الدور السياسي كان فقط لقائده، لم يعد لديه دور سياسي، وبالتالي أقصى ما يمكن أن يحدث بالنسبة للدعم السريع هو الاستيعاب العفو والاستيعاب في القوات المسلحة السودانية وفقا لشروط الاستيعاب في هذه القوات.
طيب أستاذ مبارك، نحن حنواصل نتكلم عن الجيش، وإنت كان في واحدة من المقابلات أنا أشوفها كانت تكلمت إنك تحدثت مع البرهان، كانت في كانت تحديدا في يوم سبتمبر، يوم 1 سبتمبر 2022.
وكما قلتها للرئيس البرهان في الشهر الماضي، أنه إذا لم يتحرك لدعوة القوى السياسية للاتفاق على ترتيبات السلطة الانتقالية الجديدة،
ما واضح الصوت، ممكن تدينا ملخص الكلام؟
تكلمت إنك وقلت إنك تحدثت مع السيد البرهان عن إنه إذا ما تواصل مع الأحزاب السياسية، فإنه الوضع إنه البلد حتكون مساقة لوضع خطير جدا جدا. فهل أنت كنت بتتكلموا عن الدعم السريع وعن إنه احتمالية تكون في حرب؟ هل كان عندك حديث بالشكل ده مع القوات المسلحة؟
شوف، أنا طبعا تحدثت مع الفريق البرهان عدة مرات، يعني معظم الأوقات كان هو بيدعوني لاجتماعات، وأنا تحدثت معه قبل الانقلاب في 25 أكتوبر، لأنه دعاني لاجتماع في يوليو قبل الانقلاب، وتحدثنا عن ما آلت إليه الأوضاع، وطلب مني أني أقدم مقترح ميثاق تجمع حوله القوى السياسية، وفعلا فعلتها وناقشنا الميثاق، لكنه لم يرى بعد ذلك النور ولم يدعو هو القوى السياسية، وحدث ما حدث، الانقلاب وحدث ما حدث. كثير من أنا يعني التقيته في محاولة بعد 25 أكتوبر، اللي المحاولة اللي حدثت وكان معي آخرين، أنا كان عندي المبادرة ومعي كان 34 شخصية واتفقنا، وكانت مبادرة 21 نوفمبر. لكن أنا برضو قابلته في أكتوبر الماضي بعد مقابلة مع محمد حمدان دقلو، فريق محمد حمدان دقلو، لاحظت فيها أنه قواته على استعداد، وأنه الأغطية التي تغطي المدافع أمام منزله غير موجودة. وعندما تحدثت مع أحد أقربائه قال لي أنه يتوقع هجوم من القوات المسلحة، وأنه اجتمع بأهله وعشيرته ونورهم، وهم قالوا له نحن معك ولكن لا تبدأ الصراع، لا تبدأ المواجهة العسكرية. فذهبت وقابلت الفريق البرهان وقلت له ما رأيت، وطلبت منه أن يطمئن الفريق محمد حمدان دقلو وأن يعني يوقف هذا التصعيد. وقال لي نعم، أنا أعلم أنه استجلب 100 سيارة لانكروزر من دارفور، ونحن لا ننوي الهجوم عليه. وتحدثنا عن هذا الموضوع، وطلبت منه أنه يعني يتحدث إليه، وهو طلب مني أن أتحدث إليه، وتحدثت إليه فعلا، قلت له أنا قابلت البرهان وأكد لي أنه لا توجد أي يعني نية للعدوان عليكم، وأعتقد أنه هو تحدث معه أيضا. لكن أنا ترددت على الفريق البرهان وعلى محمد حمدان دقلو في محاولة لإيجاد حل سياسي قبل الاتفاق الإطاري، ولكن لم نوفق، لأنه القوة الدولية كانت أقوى مننا في التأثير على الطرفين، في التأثير على الفريق البرهان وفي التأثير على الفريق محمد حمدان دقلو، في تبني مجموعة المجلس المركزي كقوة تريدها القوة الدولية أنها هي التي تحكم السودان، وتريد القوات المسلحة أن تسلمها السلطة دون تفويض انتخابي. انتهى دورنا في ذلك الوقت، آخر مقابلة كانت في أكتوبر العام الماضي، واقتنعت بأنه لن يكون هناك سماع لصوت وطني، وأنه الآن الأثر الأجنبي، القوى الرباعية واللجنة الرباعية واللجنة الثلاثية وغيرها، أصبحت هي صاحبة القدح المعلى، وهي صاحبة التأثير الأعلى، وأن قيادة القوات المسلحة والدعم السريع تسير على هوى هذه القوى. وانتهى بيننا اللقاءات. آخر لقاء تم بيني وبين الفريق محمد حمدان دقل وكان في فبراير ومارس، وكان أيضا لمحاولة إيجاد تسوية سياسية، ولم نتمكن من التوصل معه إلى اتفاق في هذا الاتجاه، لأنه كان كل همه أن يخرج البرهان من السلطة وأن يخرج هو معه وأن يسلم السلطة. وكان الأمر يبدو لي يعني حالة من الغضب ومن الانتقام بين الرجلين. بعد حاول أن يصل معي إلى اتفاق تحالف، ولكنني نصحته بعدم مواجهة القوات المسلحة لأنه كان يتحدث كثيرا عن القوات المسلحة وينقد قيادة القوات المسلحة والقوات المسلحة، ونصحته بأن لا يذهب في هذا الاتجاه وأن يقبل الدمج حتى ولو تم جدولة هذا الدمج. قال لي في ذلك الوقت: أنا إذا قبلت الدمج الآن لن يكون لدي ضباط، لأنه ليس لدي مؤهلين ليصبحوا ضباط، وبالتالي أنا أحتاج إلى وقت حتى يكون لدي ضباط في إطار الدمج وليس فقط عساكر. تحدثنا طويلا في هذه القضايا، ثم تحدثنا عن العلاقة، وكان هو مصرا عن التحالف، وأنا في الختام قلت له: أنا لا أستطيع أن أصل معك إلى اتفاق تحالف لأننا حزبي عريق وكبير، وكي نتفق مع قوة عسكرية هذا يحتاج إلى مشاورات واسعة، ويحتاج أن نجلس أولا ونتعرف على ما تفكر فيه وما تريده من هذا التحالف قبل أن نصل إلى أي نوع من الاتفاق في هذا. لكن هو كان مصر باعتبار أننا نملك نفوس كبير في دارفور، وأنه هو يأتي من دارفور، وهو يفضل أن يكون هناك توافق بدلا أن يكون هناك مواجهة. ولكن للأسف يعني ذهب في هذه الحرب، واليوم تلقيت خبر نبأ يعني محزن شديد، لأنه إحدى قياداتنا الكبيرة في دارفور في نيالة، الحاج أحمد برجو من أعيان نيالة وقياداتها الحكيمة، تم اغتياله في منزله في نيالة بواسطة الدعم السريع. ومعنى ذلك أنه يعني مسلسل الاغتيالات بدأ بقائد الفرقة 16، والآن يعني امتد إلى القيادات المدنية السياسية ذات المكانة المجتمعية الكبيرة، مثل الحاج أحمد برجو الذي ينتمي إلى أسرة السلطان دوسا سلطان الزغاوة في الطينة، وهو من الشخصيات الكبيرة في دارفور. نسأل الله له الرحمة.
نزل الله له الرحمة.
كان خبر سيء، لأنه كان يتحدث معي تقريبا يوميا عن الأحداث في نيالة.
اللهم اغفر له وارحمه. لماذا تم اغتياله؟
لأنه هو من القيادات النافذة ذات الاحترام المجتمعي، وكان له رأي ضد الحرب، ولذلك اغتيل.
أستاذ مبارك الفاضل، مواصلة في الجيش، نحن الجيش ما في دولة من غير جيش واقتصاد زي ما قال أعتقد ابن خلدون، والجيش السوداني جيش عظيم يعني، وله وقت تقريبا 100 سنة وأكثر من 100 سنة، كثير من الناس بيشوفوا أصحابنا لها حولنا يعني. الجيش السوداني هو من كل أطراف السودان، هتلاقي فيه الجنود والضباط موجودين فيهم، لكن ما حدث يعني صراحة حاجة مؤلمة جدا، إنه نشوف الجيش يمر بتجربة صعبة داخل السودان. والسؤال العسل، لكنه أين الاستخبارات؟ يعني وين الجيش، الاستخبارات الجيش مما كان يحدث؟ ليه ما تم التواصل مع حميتي أو من قبل ما تحصل الحرب؟ ليه ما تم إخماض الحرب من السيد البرهان؟ هل فعليا هنالك شخصيات أو طابور خامس داخل الجيش كما أنت ذكرت أنه سبب الحرب كان هنالك ثلاثة أضلع منها أفراد داخل الجيش؟
شوف طبعا الجيش السوداني ده رفض موضوع الدعم السريع ده رفض بات منذ تأسيسه، والفريق مصطفى رئيس الأركان الذي يقال له مصطفى أبو عشرة من الذين قاوموا قيام هذه القوة، وتم في ذلك الوقت تتبيعها لجهاز الأمن بعد أن رفضت القوات المسلحة ذلك، ثم يعني مرت مياه كثيرة تحت الجسر. وفي الحوار الذي تم بين البشير والولايات المتحدة الأمريكية طلبوا منه تقنين وضع هذه الميليشيا لأنهم يرفضون أي قوة خارج القوات المسلحة، فقام بصياغة قانون 2017 ووضع هذه الميليشيا تحت إمرة القائد العالي للقوات المسلحة اللي هو عمر البشير نفسه، واعتبر أنه هي محكومة بقانون القوات المسلحة السودانية. لكن الذي حدث أنه هذه القوات أخذت وضع كبير نتيجة لحرب اليمن، لأنه طه عثمان مدير مكتب البشير، وكان ذلك الوقت البشير يبحث عن أموال وحلفاء نتيجة للوضع الاقتصادي، قام بتقديم حميتي خارج الدولة لدول الخليج السعودية والإمارات، وشارك في حرب اليمن. وعندما حدثت الثورة لعب حميتي، لأنه كان يحرس معسكرات القوات المسلحة، لعب دورا في انحياز القوات إلى الثورة، لأنه في ذلك الوقت أيضا كان تحت النفوذ الخليجي، وكان النفوذ الخليجي يرفض استمرار عمر البشير والنظام الإسلاميين في ذلك الوقت. هذا الوضع أعطى يعني حميتي وضعا غير طبيعي، فأصبح في التوقيع على الوثيقة الدستورية يوقع مع قائد القوات المسلحة السودانية، وأصبح هو النائب، وأصبحت لديه وضعية اعتبارية موازية للقوات المسلحة السودانية. الاستمرار هذا الوضع هو الذي أودى بنا لهذه الحرب. أعتقد الفريق البرهان كان حسن النية، وهو قام بتخفيض الاستعداد تاع القوات المسلحة السودانية من 100% إلى 30% ليبدي حسن النوايا بالنسبة للدعم السريع والفريق حميتي بأنهم لا يرغبون في قتال مع قواته. وأنا أعتقد كان هناك خطأ لا شك، تقديري لا أشك أنه المخابرات كانت على علم وأعطت القيادة المعلومات المطلوبة، لكن أعتقد أنه تقديرات القيادة كانت تقديرات غير صحيحة، وحاولت أنها تحسن النوايا وتكذب الشينة، وأدى هذا إلى انفجار الوضع، لأنه الأمر الذي ذهب فيه حميتي كان محاولة للاستيلاء على السلطة، واستطاع هو أن يعمل اختراقات في الجيش السوداني وأن يستميل عدد من الضباط في الجيش السوداني، ولذلك حدثت خيانات منذ البداية. يعني قائد مروي سلم القاعدة دون قتال، قائد الباقير سلم القاعدة دون قتال، قائد الأبيض أيضا، يعني هناك عدد كبير من القادة كانوا موالين للدعم السريع وخانوا القوات المسلحة يعني، وهذا أيضا أثر تأثير كبير جدا في أداء القوات المسلحة يعني في الفترة الأولى التي بدأت فيها هذه الحرب. لكن لا شك أنه الفريق البرهان وقيادة القوات المسلحة لديها مسؤولية كبيرة عن ما حدث ولماذا حدث ولماذا تركوا هذه القوة تكبر بهذه الصورة حتى تصل إلى 100,000 وتكون لها هذا التسليح وتم تسليم الأمن الداخلي في البلاد وتم حل قوة العمليات التابعة لجهاز الأمن والمخابرات التي كانت تتولى الأمن الداخلي. فهذه كلها أخطاء، هذه كلها مسؤولية مسؤول عنها قيادة القوات المسلحة. لكن الآن نحن لا نستطيع أن نتلاوم ونتحدث عن هذه القضايا بينما المعارك تستمر. بعدما تنتهي هذه المعارك يجب أن يكون هناك تحقيق شامل من قوى من قيادات عسكرية يعني تضع النقاط فوق الحروف. لماذا حدث ذلك؟ لأنه يعني دفع الناس ضريبة دم كبيرة في داخل القوات المسلحة، والمواطنين دفعوا أموالهم وممتلكاتهم ويعني والبلاد دفعت ضريبة اقتصادية كبيرة لهذه الحرب. فلا بد كدولة كأي دولة محترمة أن تكون هناك كوميشن، تكون هناك مفوضية من قادة عسكريين مقتدرين يقوموا بجمع هذه المعلومات ومعرفة أين كان الخلل وماذا حدث حتى نستدرك ذلك للمستقبل.
هل يا أستاذ مبارك إنه الحركة الإسلامية أو الإنقاذ الحكومة السابقة هل هي فعليا داخل الجيش حاليا وهي التي تحركه والكلام الموجود ده أو ما يسمى بالفلول؟ لأنه ده الحاجة الدائرة، هل دي السبب اللي كان في الحرب فعليا؟ يعني هم الذين ساعدوا مثلا حميدتي إنه داخل الجيش يتعامل معه؟ هل عندك معلومات دقيقة عن أشياء؟
لا ما صحيح. شوف هو دي خزاعة يعني روجوها مجموعة المجلس المركزي والمؤيدين للدعم السريع. هناك من يختشي عن تأييد الدعم السريع علنا والوقوف ضد القوات المسلحة السودانية، فيستخدم هذا جيش كيزان والفنول هم الذين بدأوا هذه الحرب وغيرها. الحرب دي بدأت بمحاولة قوية وجريئة للاستيلاء على السلطة، والمحاولة فشلت، استيلاء على السلطة. والمحاولة شملت الخرطوم، القيادة العامة ومطار الخرطوم والإذاعة والقصر الجمهوري والعديد من النقاط ومطار مروي، القاعدة العسكرية، مطار الخرطوم، القاعدة العسكرية، مطار الأبيض، القاعدة العسكرية، مطار جبلوليا، القاعدة العسكرية، مطار نيالا، الفاشر، زالينجي، الجنينة. هذه عملية كانت حرب شاملة للاستيلاء على السلطة، ولكن فشلت هذه المحاولة وحدث ما حدث من استمرار هذه الحرب. عشان كده احنا كنا بنقول انه بعد ما فشلت المحاولة، لو كان الفريق محمد حمدان دقلو حيا لاستفاد من المبادرة الأمريكية في جدة للحفاظ على ما تبقى على قواته والمساومة على وجوده في المعادلة السياسية والعسكرية، بدلا من الاستمرار في قتال دون طائل. يعني الذي يحدث الآن قتال دون طائل. فلا أعتقد أن الإسلاميين كان لهم دور. وأشوف القوات المسلحة دي هي تضررت من الأنظمة الشمولية، نظام مايو ونظام يعني الإنقاذ. الشيوعيين حاولوا أن يخترقوا القوات المسلحة، فكانت أول دفعة في الكلية الحربية حوالي 1000 طالب حربي حاولوا يلحقوا مجموعة من اليساريين، أبناء اليساريين والكوادر في القوات المسلحة السودانية. وعملت الجبهة الإسلامية الإسلاميين قاموا بنفس الشيء، لكن كل هذه المحاولات لم تنجح، لأن القوات المسلحة هي مؤسسة قومية، ومن يدخل فيها حتى ولو كان لديه انتماء يتم يعني يتم تزويب هذه الانتماءات داخل هذه المؤسسة، لأن الولاء يصبح للبدلة العسكرية أكبر من الولاء لأي انتماء سياسي سابق. فأنا لست من أصحاب هذه الـ يعني الحديث بأن هؤلاء هم الفلول والحركة الإسلامية. وبعدين إذا كان الآن تطور بعض أعضاء الحركة الإسلامية في هذا الأمر، فهم مواطنين سودانيين أيضا، فقدوا منازلهم وفقدوا أموالهم وعندهم الحق في أن يدافعوا عن وطنهم. يعني لا أحد لأنك أنت رفضت أنهم هم يسيطروا على السلطة ويحكموا السودان بصورة تسلطية وسقط هذا النظام، لا تستطيع أن تسحب منهم جنسيتهم وتسحب منهم وطنيتهم في أنهم يعني يدافعوا عن أعراضهم، يدافعوا عن وطنهم، يدافعوا عن ممتلكاتهم، شأنهم وشأن بقية أهل السودان.
نعم نعم. هل لديك تواصل حاليا مع قيادات في الجيش؟
لدي تراسل، أنا أراسلهم بالواتساب، يعني إن كانت هناك معلومات لدينا، هناك ملاحظات لدينا، هناك نصائح نرسلها للمكتب القائد العام، ونرسلها لمكتب نائب القائد العام ومساعد القائد العام، ونرسلها أيضا لجهاز الأمن والمخابرات، يعني نتبادل المعلومات إذا كانت هناك أي معلومات تفيد أو أي نصائح أو أي آراء نرى أنه تصل لهم، فلا نتردد أبدا، ويعني نقوم بإيصالها مباشرة عبر هواتفهم. يعني
أنت ذكرت منذ أيام قليلة، يعني أنا عايز أفهم حاجة، أنه في أعتقد تويتر ذكرت أنه مفروض يحصل حسم أو في الفيسبوك من القوات المسلحة لما يجري حاليا على أرض الواقع، وللأسف أنه القتال حاليا بين الدعم السريع والجيش يستنزف الشعب السوداني، دماء الشعب السوداني، أموال الشعب السوداني، أي عربية بتنتهي أو بتدحر من الطرفين هي من أموال الشعب السوداني، والوضع أصبح صعب جدا. يعني فحاليا احنا نتكلم عن انه سلاح المدرعات، وفي هجوم متواصل على سلاح المدرعات، ما سيفعل الجيش؟ يعني ليه الموضوع ده الجيش ما قادر يسيطر عليهم من حسب تواصلك مع القيادات في الجيش؟
دخلت مكالمة. نعم، قلت في تويتر كان حصل ايه؟
قلت لك انه يعني في انت ذكرت انه يجب على الجيش حسم المعركة. نعم. وللأسف قلت لك إنه الحرب هي بتستنزف، يعني بتستنزف مال الشعب السوداني ودماء الشعب السوداني، والموضوع مش إنه حيطة المدرعات ولا المدرعات نفسها، يعني الدم ما في شيء أغلى من الدم، دم الإنسان. وبغض النظر إنه الجيش شغال في استراتيجيات موقع بقدر ما إنه شغال باستراتيجية حربية وكذا، يعني فماذا يفعل الجيش حاليا؟ ليه ما في حسم للمعركة حسب تواصلك مع القيادات في الجيش؟
أنا بعد الكلام ما سمعته، لكن إحنا متواصل معهم. شوف، أنا بفتكر أنه الجيش قام بعمل مهني كبير جدا، وعمل استنزف هذه القوات، استطاع أنه يعني يضرب قوة النيران بتاعتها، معظم أسلحتها، قادة الصف الأول، قادة الصف الثاني، استطاع أنه يمنع عنها كثير من الإمداد. لكن حان الوقت الآن أنه تنزل القوات المسلحة وتبسط السيطرة على المدينة، يعني على العاصمة القومية، لأنه هؤلاء الآن موجودين في بيوت المواطنين، ويعني هم حايمين في الشوارع والأسواق، وبالتالي ضروري جدا السيطرة على الكباري كاملة، السيطرة على الطرق الرئيسية، السيطرة على الأسواق، ثم العمل على إخراجهم من المنازل. الآن محاولة إخراجهم من المنازل دون السيطرة على الشوارع تجعلهم يعودون مرة أخرى، لأنهم هم بيدوروا، يعني حايمين بينتقلوا من منطقة إلى منطقة ومن شارع إلى شارع، وغير مرتكزين في منطقة واحدة. أنا بعد حديث، يعني أنا أتحدث مع عدد من القادة العسكريين السابقين، وأراقب وأتابع العمليات الجارية وأقيم هذا الوضع. نعتقد أنه الآن حان الوقت لأن الجيش ينطلق من حالة الدفاع إلى حالة الهجوم، كما يحدث الآن في أمدرمان. يعني أمدرمان الآن الجيش خرج في حالة هجوم وفي حالة سيطرة على الطرق وعلى الأحياء ومطارد هؤلاء، وده مكن كثير جدا من المواطنين أن يرجعوا منازلهم في أمدرمان. الآن نحن يعني ننتظر من القوات المسلحة أن تبسط سيطرتها على الخرطوم بحري وعلى الخرطوم بنفس الطريقة، وتعمل على إخراج هؤلاء من المنازل في نفس الوقت عشان الناس يقدروا يرجعوا إلى منازلهم. يعني أنا الآن منزلي مثلا محتل له 3 شهور، منزلي محتل ولا أدري ماذا يحدث في المنزل، يعني ومنازل جيراني أيضا. فكلنا طردنا من منازلنا، لا نعلم ما يحدث لممتلكاتنا. طبعا نهبنا الأموال، الذهب، الكذا، السيارات، كلها نهبت، لكن حتى ما تبقى من أساس، من يعني من ملابس، من غيرها، لا نعلم ماذا يحدث. يعني لأنه لا أحد يستطيع أن يذهب إلى هناك، حتى العاملين الذين كانوا يحرسون المنازل تم طردهم. وهذا يحدث لكل الناس. يعني الآن مثلا مع عودة الأمان في أمدرمان عادت عوائل كثيرة من مصر، يعني من القاهرة 300 عائلة عادت إلى أمدرمان. الباصات ما زالت تخرج بعوائل، أمس خرجت عوائل إلى أمدرمان وإلى غيرها. فنحن بعدين تطويل الحرب ممكن يؤدي إلى أن حلفاء هؤلاء يدفعوا بقوات إضافية وبأسلحة، وأيضا هناك تربص بالقوات المسلحة في جنوب كردفان من عبد العزيز الحلو، الذي لا شك دفعت له أموال لكي يفتح جبهة هناك. هناك قد يكون تربص من إثيوبيا في منطقة الفشقة أيضا. فلذلك لا بد أن ننهي حالة الحرب الموجودة في الخرطوم حتى يتفرغ القوات المسلحة لوقف أي نوع من التدخل الأجنبي من شرق السودان أو من غرب السودان، طالما نحن وصلنا إلى هذه المرحلة المتقدمة من إنهاك العدو.
بما أنك تحدثت عن تشاد والوضع الإقليمي، يعني من أكثر الدول اللي يمكن تكون أو هي مؤثرة حتكون على السودان والسياسات الخارجية في المنطقة هي مصر، جمهورية مصر العربية. ومصر الأشقاء يعني فتحوا بلدهم والناس دخلوا بمئات الآلاف وعشرات الآلاف على مصر واستقبلوا الناس يعني داخل الأراضي المصرية. وشفنا الوقفة الحازمة في أول الحرب عندما تم أسر بعض الجنود المصريين، وكيف أن الجيش المصري أو السيد السيسي تحدث وفورا يعني تم نقل الجنود المصريين. ليه مصر ما دخلت بنفس الحزم لإنهاء الحرب في السودان حتى الآن؟
انت عارف المشكلة انه الصوت بتاعك ما واضح، يعني في تقطيع، فالسؤال ما نعم. كان واضح. يعني
قلت لك ليه مصر ما دخلت بنفس الحزم الذي تدخلت فيه لنقل الجنود المصريين في الأول؟ ليه ما حاليا احنا شايفيننا يعني كشعب نتكلم، لكن احنا حاليا كشعوب يمكن على مستوى السياسيين عندكم رؤية ثانية، لكن يعني من ناحية سياسية ليه مصر ما متدخلة حاليا بشكل كبير؟
والله شوف، طبعا هو السودان ما محتاج لتدخل عسكري مصري، يعني مصر لا شك وقفت مع السودان سياسيا ومعنويا، وفتحت حدودها لعدد كبير جدا من السودانيين، ولعبت دور مع مجموعة دول الجوار لحماية السودان من أي تدخل خارجي. لكن السودان ما محتاج لتدخل عسكري مصري، ولا سياسة المصرية، حكومة المصرية يعني تقبل التدخل في دول الجوار. يعني انت لو لاحظت مصر ما تدخلت في ليبيا ولم تتدخل في اليمن، وبالتالي السياسة المصرية تنأى عن أي تدخل عسكري في المنطقة، وهذه هي يعني سياسة مصر. لكن السودان لم يطلب تدخل عسكري ولم يحتاج لتدخل عسكري مصري، الجيش السوداني قادر على أن يحسم المعركة بنفسه. يعني
طيب أستاذ مبارك، يعني أهم طرف من الأطراف حاليا هو المواطن السوداني، وكان عملت لقاء مع السيد عثمان مرغني منذ تقريبا أيام بسيطة يعني، فذكر أنه الحرب كلها تدور تقريبا في 20 كيلومتر مربع في الخرطوم يعني، لكن أثر الحرب على كل السودان. فنحن أول حاجة عارفين أن السودان يتمحور حول الخرطوم، دي الحاجة الأولى، لكن الحاجة المهمة جدا وين السياسي، الأحزاب السياسية والشخصيات السياسية بما يجري داخل السودان؟ ليه ما في مساعدات توجيه لصرف مثلا رواتب للموظفين، صرف إعانات، يعني مساعدة الناس؟ ما شايفين أي إدارة للأزمة داخل السودان، الوضع يتفاقم بشكل مساوي. يعني حتى إذا جينا تكلمنا عن الإيجارات، يعني أنا بعرف لي أسرة، أنا شخصيا بعرف أسرة بيدفعوا في بيت صغير جدا غرفتين أو ثلاثة بيدفعوا أكثر من $1,100 شهريا، ما في تحديد للأسعار، ما في يعني ما في أي سياسات ساعدت الناس من جراء وويلات هذه الحرب. أين السياسيين؟ أين الأحزاب؟ أين الوزراء؟
الأخ سعد، الكواليتي، السؤال ما مفهوم، يعني الخط سيء جدا.
سامعني كده أحسن؟
أكيد سامعك. أنت قلت عثمان مرغني، أنا بس سمعت عثمان مرغني.
نعم، قلت لك إنه بتحدث إنه الحرب موجودة تقريبا في 20 كيلومتر مربع اللي هي في الخرطوم. أي نعم. لكن آثار نعم. الحرب منتشرة تقريبا في كل مسرد على كل السودان. وما شايفين أي يعني الأحزاب كلها شغالة في موضوع إيقاف الحرب، ودي حاجة مفهومة، أي شخص عايز يوقف الحرب، لكن ما في اتجاه لمساعدة المواطن. الدولة ما في أي وزير يتحرك مثلا شايفين مساعي أنه صرف رواتب للناس، إدوا الناس مساعدات مالية، لأنه أغلبية الناس حاليا معتمدين على المساعدات الخارجية، والمساعدات الخارجية حتى بتقل، يعني ما شايفين نقصان. وايضا الاسعار اصبحت فلكيه، يعني قلت لك عندي اسره انا بعرفهم شخصيا بيدفعوا اكثر من $1,100 ايجار لبيت صغير جدا في مدني. فما في تحديد للاسعار، ما في مساعده من الاحزاب، من الشخصيات السياسيه. اين السياسيين؟ اين الوزراء؟
هو شوف، كلامك صحيح، السبب بتاع انه السودان كله تم تركيزه في الخرطوم ده خطأ كبير، يعني خطأ استراتيجي كبير، والخطأ ده بسبب التدهور الذي حدث في الريف نتيجة لسياسات حكومة الإنقاذ بأنها أفقرت الريف ويعني أضعفت الخدمات في الريف من تعليم ومن صحة ومن غيرها ومن زراعة، فالناس كلها جوا الخرطوم والاستثمارات كلها بقت في الخرطوم، وبالتالي عندما تأثرت الخرطوم تعطلت تقريبا كل باقي السودان. ده مفروض درس احنا نستفيد منه، مفروض نبدا بصوره جاده انه الاستثمارات دي تطلع الى الاقاليم. انا نهتم اهتمام كبير جدا بالخدمات في الاقاليم الصحيه والتعليميه وبالاستثمار والزراعه في الاقاليم، فدي دروس مستفاده من هذه الحرب. اما فيما يتعلق بغياب الحكومه عدم صرف المرتبات، صحيح، وانا قلت انه ما في حكومه، في حكومه بتاع تصريف اعمال، لكنها ما قادر تعمل حاجه حقيقه يعني، ويعني اداء ضعيف خالص، قدراتها محدوده جدا انا شايفه. وعشان كده انا في التغريده بتاعتي قلت واحده من الاسباب الاستعجال الحسب، انه انت ما صرفت للناس 4 شهور، والناس دي مدخراتها مش بس في القطاع العام، في القطاع العام والخاص، وان الناس دي مدخراتها نهبت، وأن كل قدراتها على الصبر يعني نفدت، وبالتالي لابد أن تحسم المعركة سريعا في الخرطوم، لأنه إدراكا لحال المواطنين، يعني المواطنين ذاتهم ما عادوا يعني صبروا ثقة في القوات المسلحة، لكن لا يستطيعوا أنهم يصبروا فترة أطول من ذلك، لأنه يعني الظروف كلها يعني حاطت بهم بصورة صعبة جدا يعني. فعشان كده احنا دايرين نعقد ملتقى ينادي كل القوى السياسية والمجتمعية عشان الناس يتفقوا ووحدوا أنفسهم ويتفقوا على أسس تشكيل حكومة، لأنه لو تكون في حكومة تدير أمور البلاد وتشوف القضايا بتاعت الناس، يعني ليه ما في مرتبات لغاية الآن؟ انت كان ممكن تصرف هذه المرتبات، ليه ما انت قادر تساعد المواطنين؟ ده ممكن تساعد حتى الإغاثات اللي جات ما في إدارة لها، حتى البضائع الآن التجار اشتروا كثير جدا من البضائع، ومصر كتر خيرها قبلت التبادل بين الجنيه السوداني والجنيه المصري في شراء المنتجات المصرية. فالآن هل تعلم أنه في 45 كيلومتر ممتد من الشاحنات المصرية اللي حاملة بضائع لتجار سودانيين ماشي تدخل السودان عشان تسهل للمواطنين وتخفض الأسعار على المواطنين وتلبي احتياجات المواطنين، وما في جمارك عشان تشتغل؟ بيقول لك والله النظام ما مربوط بالجمارك في الحدود المصرية، والشغل مانيوال وما قادرين نشتغل، وبالتالي الآن مصر حجزت الشاحنات في أسوان لأنه في 45 كيلو من الشاحنات ممتدة.
ففي حجزة من الحكومة المصرية ولا
لا؟ يعني دي بضائع اشتروها التجار السودانيين بتسهيلات مصرية، المصريين قبلوا التبادل، يعني أن السودانيين يشتروا بالعملة المصرية مقابل التبادل بالعملة السودانية، وهذه الآن البضائع التي ستنزل تخفض الأسعار في الأسواق وتوفر الاحتياجات الآن هي واقفة 45 كيلومتر ممتدة من الشاحنات لعجز الجمارك السودانية وعجز حكومة تصريف الأعمال الموجودة حالياً في أنها تذهب وتخلص هذه الشاحنات
اللي هي حتدخل لها دخل. أديني اسم يا أستاذ. نعم. أستاذ مبارك. نعم. من توجه اللوم؟ بتوجه اللوم لمنو أنت؟
ما الصوت تاني
بتوجه، قلت لك ماذا؟ من هو المسؤول؟ من هو المسؤول في السودان؟ يعني إذا قال لك
مسؤول الآن نقول العسكريين، نقول العسكريين الآن مشغولين في الحرب. الآن في الفريق إبراهيم جابر عضو مجلس السيادة موجود في بور السودان، في الدكتور جبريل إبراهيم وزير المالية، في رئيس الوزراء المكلف عثمان حسين، في وزير النقل، في الناس المسؤولين عن الجمارك، وزير الداخلية ووزير المالية، يوجه كل الطاقات لكي تخلص هذه الشاحنات عشان الاحتياجات تصل للسودانيين، والأسعار يعني تنخفض بوجود هذه الاحتياجات. يعني دي كلها أموال سودانية، أموال التجار السودانيين، يعني محاولين أنهم يزعفوا الموقف في داخل السودان. فموجه نيانا لوزير المالية ووزير الداخلية المسؤولين عن الجمارك وللفريق برين جابر العضو مجلس السيادة وللعثمان حسين رئيس الوزراء المكلف والحكومة المكلفة. يعني هؤلاء المفروض يكونوا تكنوقراط، هؤلاء خدمة مدنية، يعني مفروض يكونوا أكثر الناس معرفة بما هو مطلوب، يعني دول ما سياسيين. فحقيقة في تقصير، في تقصير كبير جدا في إدارة الدولة وفي إدارة معاش الناس وظروفهم، عشان كده الأسعار مرتفعة.
نعم، أنت في مقابلة كان قلت إنه دائما الشعوب تنتصر، قلت يعني لما شاهدت الرئيس السابق عمر البشير داخل قفص الاتهام قلت دائما إرادة الشعوب تنتصر.
نعم.
وحاليا ما يحدث في السودان بإذن الله الشعب السوداني ينتصر وبإذن الله السودان يعود أجمل، لكن من هم الذين سيكونون داخل قفص الاتهام؟
والله داخل قفص الاتهام سيكون الدعم السريع، قادة الدعم السريع والمدنيين الذين وقفوا معه والعسكريين الذين تآمروا مع الدعم السريع. يعني هؤلاء الثلاثة سيكونوا في قفص الاتهام: الدعم السريع، المدنيين الذين يعني أيدوه ووقفوا معه في هذا التمرد، والعسكريين الذين خانوا القوات المسلحة وخانوا قسم الولاء للوطن ووقفوا وتآمروا مع الدعم السريع.
نعم، أنا قبل سألتك عن مساعدة مصر للسودان، أنا بتكلم سياسيا وليس عسكريا، فأنا عايز إجابة منك إنه كيف مصر إنه ممكن تساعد السودان سياسيا في الفترة المقبلة؟
مصر طبعا لعبت دور في جمع مجموعة دول الجوار وعملت مجهود أنه ما يحدث تدخل أجنبي في شؤون السودان يرجح كفة التمرد. فلعب الدور في تفشيل المؤامرة تحت اللجنة الرباعية في الإيجاد التي رأسها الرئيس الكيني الذي لديه مصالح تجارية مع الدعم السريع، وكان فيها
أستاذ مبارك. سيد مبارك السيد مبارك سامعني؟
رئيس ال
نعم، الصوت رجع تاني. نعم تفضل.
أيوة، مصر استطاعت أن تفشل اللجنة الرباعية التي نشأت للتدخل في السودان والدعوة لتجريد القوات المسلحة السودانية من السلاح ومن سلاح الطيران لمصلحة التمرد، واستطاعت هي بالتأثير على رئيس جيبوتي ورئيس جنوب السودان أن ينسحبوا من اللجنة الرباعية وأن تفشل مساعي اللجنة الرباعية في محاصرة السودان ودعم التمرد ودعم مجموعة المجلس المركزي التي حضرت الاجتماع مع هؤلاء. استطاعت مصر أنها يعني تدعو لقمة دول الجوار وتشكل لجنة للمتابعة من وزراء الخارجية، عقدت اجتماع مؤخرا في إنجمينة، وأنا أعتقد مصر يعني نسجت تحالفات وعلاقات لدرء أي تدخل ضار بالسودان، واعتبار أن ما يحدث في السودان هو قضية داخلية يحلها السودانيون ورفض أي تدخل خارجي لا في مجلس الأمن ولا في مجلس الاتحاد الأفريقي مجلس الأمن الأفريقي ولا عبر الإيجاد، واستطاعت أن تشكل مجموعة جوار السودان من أجل غطاء سياسي يدعم السودان.
طيب أنا فاضل لي سؤالين أستاذ مبارك، عايز لك عن الأحزاب السياسية حاليا، إذا يعني قلت زي ما كلمتك قلت لك الناس بشكل عام يعني أصبحوا لا يتقبلوا الأحزاب نظرا نعم. لما وصلنا له اليوم يعني، فما هل ممكن إنه الناس تتوجه لانتخاب شخصيات بدل أحزاب؟
ما في الديمقراطية طبعا بتعني الأحزاب، لكن الأحزاب ذاتها ما بتجي هي بقيادات وشخصيات. يعني أنت ما هي ما الناس الآن بيتكلموا عن الأحزاب في مشهد في الخرطوم، في مشهد ليس ديمقراطي، لا هو مشهد جاي بانتخاب ولا جاي بتفويض شعبي ولا هو جاي عبر برلمان ولا غيره، هي مجموعة، وأنا بقول هي مجموعة من العصابات السياسية اللي أرادت أن تسيطر على السلطة من خلال السلطة الانتقالية بدون انتخاب. والقوات والدول الأجنبية عملت على مساعدتها لاستلام السلطة دون تفويض شعبي، لكن لما يحدث انتخابات والأحزاب دي بتنزل عضويته في كل السودان، السودانيين بيختاروا في كل منطقة وفي كل دائرة بيختاروا من يثقوا فيه.
ما نحن دكتور مشكلتنا حاليا، عفوا استاذ مبارك، نحن حاليا مشكلتنا مع الاحزاب الموجوده انه العقليه السياسيه، انه انت ذكرت قلت انه الجناح يعني بعض الاحزاب السودانيه اصبحت هي الجناح السياسي للدعم السريع.
نعم.
فاذا العقليه السياسيه الشخص الذي يبحث عن مصلحه الوطن بتخليه انه يتواصل مع الجيش او مع الدعم السريع او مع جهات شايله سلاح لتنفيذ يعني رؤيته الخاصه بالسياسه، فنحن في معضلة كبيرة جدا هتكون مستمرة إذا دي العقلية السياسية اللي عندنا.
ما أنت بتنهي الوضع ده لما تسوقهم للشعب. الآن الناس ديل استفردوا بالسلطة في العاصمة بدعم من أجانب ودولية وبدعم من قوى مسلحة الدعم السريع، والمال لعب دوره، في مال كبير لعب دوره في هذه العملية. فأنت لما ترجع للشعب السوداني صاحب القرار صاحب الحق هو بينتخب الناس اللي بيثق فيه. ما انت ما بتتكلم هنا عن الخرطوم، انت بتتكلم عن الطينة وقرنوي ومنبرو والضعيل وكاب الجداد والقضارف وكلع النحل، وانت بتتكلم عن منظومة كاملة في كل السودان. فالسودانية ديل هم حينتخبوا الناس اللي بيثقوا فيهم، الناس اللي بيزغوا فيهم ديل بيجوا في البرلمان هم اللي بيقرروا، ما بتقرر العصابات التي انفردت، العصابات اللي بتسمي نفسها أحزاب والشخصيات اللي بتسمي نفسها سياسيين وهم حقيقة مجموعة من السماسرة والمتكسبين من العمل السياسي. هؤلاء ما حيكون عندهم مكان، لأنه هم ديل ذاتهم ما دايرين يرجعوا للشعب ولا دايرين الانتخابات. لما يكون في انتخابات هؤلاء لن يأتوا مرة أخرى، لأنه الشعب ده بيجيب الناس اللي بيثق فيهم، الناس اللي بيثق فيهم هو اللي بينتخبوا القيادات. أي قيادة من هذه القيادات لن ترى النور مرة أخرى في السياسة السودانية. يعني ما أنت زي ما أنت في المركز وفي في في إطار الرأي العام مغبون من هؤلاء، الشعب في الأرض مغبون منهم، لأنه هو المتضرر. يعني الشعب في الأرض هو المتضرر، لأنه لا لاقي خدمات، لا لاقي سلطة، لا لاقي أمن، لا ما لاقي شيء. وفي ناس بيتشاكلوا على السلطة في الخرطوم وبيقولوا أن إحنا السلطة، وأنا ما بعرفهم، أنا قاعد في الطينة ولا قاعد في كورنوي ولا قاعد في قلعة النحل، أنا ما بعرفه، أنا ما بعرف خالد سليم، ما بعرف ياسر عرمان، ما بعرف الأبا عثمان، أنا ما بعرف هؤلاء، أنا يعني أو ما فوضتوا الجماعة ديل. طيب الجماعة ديل قاعدين بين السنة الخامسة وما في انتخابات، طيب أنا هعبر عن نفسي كيف؟ أنا هتكلم عن قضاياي كيف إذا أنا ما موجود في الساحة؟ طيب بنتخلص من الباراسايتس دي، بنتخلص من الأجسام الطفيلية دي بأننا نعمل انتخابات، بأننا نجيب أهل البلد. بعدين أهل البلد دي الزول اللي بيغلط هم بيحاسبوه، لأنه هم اللي بيسقطوه، بيجيبوه بيسقطوه يعني. وانت قاعد في بلد ديمقراطية، الآن شايف يعني الرئيس السابق دارين دخلوا السجن، يعني القضاء والمحاسبة وغيرها لعب دورة. يعني انت لما يكون عندك ديمقراطية حقيقية وناس منتخبين، انت تستطيع ان تحاسب هؤلاء. لكن للأسف كل الذين يدعون انهم هم سياسيين وقيادات ومقدمين أنفسهم، ديل مجموعات طفيلية يعني لم يفوضها أحد ولا علاقة لها بالشعب السوداني على الأرض.
طيب أستاذ مبارك، حاليا الشعب السوداني محتاج لقيادة. واحدة من مشاكل الثورة اللي كانت موجودة إنه الناس كان بيقول لك لما تتكلم عن بعد انتهاء الثورة، خلينا حاليا نركز لحد ما الثورة تنجح، ودي أحد المشاكل اللي حصلت يعني. فحاليا نعم. انت بترشح قيادات حزبيه في السودان، شايفها قيادات وطنيه لديها رؤيه لاصلاح السودان؟
والله شوف، القيادات دي حتجيك كبرى من الانتخابات. انا في انتخابات 86 لفيت كردفان ودارفور وجزء من الاقليم الاوسط، انا شاهدت القيادات دي تبرز براء. يعني لما نصل نعم. منطقه بنلقى الصيوان موجود والميكروفون، وبنلقى نعم. الناس قدموا المرشح بتاعهم، يعني قدموا قياداتهم. القيادات دي تجي من داخل المجتمع السوداني، تجي من الريف السوداني. بعدين الشخصيات اللي انت بتشوفها مجموعات صغيرة في العاصمة دي ما بتمثل، دي ما القيادات السودانية. القيادات السودانية موجودة في كل السودان، فانت حتجد أجيال من السودانيين المتعلمين اللي واقين الجمرة أهلهم حيقدموهم وحيجوا هم في البرلمان، وهم اللي حينتخبوا القيادات فيما بينهم اللي جديرة بالثقة.
ممتاز.
الديمقراطيات ممتاز. هي كده، هي بتفرز قياداتها.
نعم. نعم. هل سنرى السيد مبارك الفاضل هترشح نفسك؟ انت في 2011 في مقابلة قلت لن تشارك في السلطة لأنه كانت الحكومة شمولية في اللحظة ديك، فهل حنشوفك انت الفترة الجاية بإذن الله؟
والله أنا أتمنى أنه إحنا نقدر نقدم جيل جديد في الانتخابات الجاية. إحنا نكون كمخضرمين نعمل على يعني تدريب جيل جديد يمشي للأمام، لأنه إحنا أنا دخلت العمل السياسي دي من 17 سنة ولي فيه يعني 50 سنة الآن.
نعم.
لكن الأمر كله حيكون متروك للمؤتمر الحزب وللواقع الذي سيفرز المؤتمر في ذلك الوقت. لكن أنا أتمنى أنه أن إحنا يكون عندنا دور أدفايزري، دور استشاري، وأنه نقدر نقدم قيادات جديدة تقود المشهد السياسي.
ربنا يوفقكم لما فيه الخير. آخر رسالة عايزة منك أنت، رسالة للسيد البرهان ورسالة لقيادة الدعم السريع ورسالة للشعب السوداني.
شكرا يا أستاذ سعد. رسالتي للفريق البرهان أنه الآن الشعب السوداني وضع كل ثقة في القوات المسلحة، لأنه لأول مرة في تاريخه يعني يكابد مثل ما كابد في العاصمة، وتتعرض كل ممتلكاته وبيوته وعرضه وحياته لهذا الخطر. ودي مسؤولية القوات المسلحة السودانية بالدستور، وبالتالي على القوات المسلحة السودانية وهي تقاتل التمرد أن تنظر بعين الاعتبار، لأنه عندها مسؤولية تجاه المواطنين الذين فقدوا منازلهم وفقدوا ممتلكاتهم، وعليها أن تنهي هذه الحرب بصورة عاجلة، وأن تبسط سيطرتها على العاصمة المثلثة، وتطرد هؤلاء من بيوت المواطنين ومن المستشفيات والمرافق العامة، حتى يستطيع السودانيين أن يعودوا إلى منازلهم ويزاولوا حياتهم، خاصة أنه الآن لا تدفع مرتبات في القطاع العام ولا في القطاع الخاص، وأيضا المواطنين الذين هجروا من ديارهم في الجنينة في دارفور وذهبوا إلى الحدود التشادية نتيجة للاحتلال الأجنبي الذي تم على أراضي الجنينة، على القوات المسلحة أيضا أن تقوم بواجبها في طرد هؤلاء الغزاة لإعادة 3 مليون مواطن نزحوا إلى تشاد بسبب احتلال الميليشيات الأجنبية والدعم السريع إلى منازلهم وموطنهم في الجنينة وما حولها. أما في بالنسبة للدعم السريع، أقول للدعم السريع أنه لا قمتم بمحاولة للسيطرة على لاستلام السلطة وفشلت هذه المحاولة. الآن لا مجال للاستمرار في هذه الحرب. هذه الحرب الآن تعني مزيد من الموت لشباب صغار دفعتم بهم في هذه المعركة، والآن تقومون بتجنيد مزيد من الأطفال للزج بهم في هذه المعركة، فعليكم أن تخافوا الله في هؤلاء وأن تحقنوا هذه الدماء وأن تقبلوا العفو مقابل وضع السلاح والنظر في أمركم في الانضمام إلى القوات المسلحة وفقا لشروط التجنيد في القوات المسلحة. أما بالنسبة للرسالة الثالثة قلت لمين يا أخ سعد؟
الرسالة الثالثة للشعب السوداني.
الشعب السوداني حقيقة أظهر يعني درجة عالية جدا من الصبر ومن التماسك خلف قوات المسلحة، وكان واضح له بصورة واضحة جدا أنه ليس هناك خيار بين الوطن وبين الخيانة. الوطن هو الأولى، والقوات المسلحة
سيد مبارك الخط قطع. سيد مبارك سامعني؟
مرة أخرى، فبقول للشعب السوداني، الشعب السوداني التف حول القوات المسلحة، كان خيار واضح ما بين الخيانة وما بين القوات المسلحة، واختار الالتفاف حول
أستاذ مبارك. سيد مبارك أنا ما قادر أسمعك. المشاهدين والمستمعين بعتذر عن هذا الانقطاع المفاجئ، ولكن طبعا حياتي بتحصل واحد لما يكون شغال اونلاين.
نعم. خيار الشعب السوداني كان خيار صحيح وراء قواته المسلحة، وصبر حقيقة صبر أيوب، وإن شاء الله صبره سيكون نصرا، وإن شاء الله ربنا سيعوض خيرا عن ما افتقده، وإن شاء الله ما حدث يكون درس للجميع في أن يعيد ترتيب أوضاع بلادهم ويتم التلاحم فيما بينهم والوحدة، وينهضوا جميعا لبناء الوطن على أسس جديدة تمنع تكرار مثل ما حدث من هذا التمرد الذي قاد أن يؤدي بالوطن.
ألف شكر لك سيد مبارك الفاضل المهدي، و في حديث متميز جدا ألقيت الضوء على كثير من الجوانب، ونسأل الله أن يعني يجعل السودان بلدا آمنا مطمئنا. إذا عندك أي إضافة أخيرة عايز تقول، عندك أي شيء عايز تضيفه شخصيا منك؟
شكرا شكرا يا أخ سعد، أنا ما سمعت كلامك الأخير لكن شكرا جزيلا، وشكرا للذين استمعوا إلى هذه المقابلة، وشكرا لكل يعني المتابعين لهذا المجهود الذي تقوم به. أنت يعني رجل يعني ابن لرجل عزيز شكل الوطنية السودانية في وجدان الشعب السوداني، الأستاذ عبد الكريم الكابلي رحمه الله رحمة واسعة. شكرا،
اللهم اغفره وارحمه يا رب العالمين. ألف شكر لك، وإن شاء الله نشوفك مرة ثانية وفي أمان الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في أمان الله.
شكرا.
نتحدى الموت عند المحن، نشتري المجد بأغلى ثمن.
هذه الأرض لنا فليعش سوداننا علما بين الأمم. يا بني السودان هذا رمزكم، يحمي العتق ويحمي أرضكم.